نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما. أما بعد أيها الناس اتقوا الله تعالى وأمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر واصبروا على ما أصابكم إن ذلك من عزم الأمور. أيها الناس إن المعروف إذا لم يؤمر به ولم يحي بالعمل به والتواصي فيه إنه إذا لم يؤمر به ولم يحي العمل به ولم يحي بالعمل به والتواصي فيه ضاع واضمحل فانهدم بذلك جانب من دينكم وصار العمل بهذا المعروف منكرا مستغربا بين الناس. وإن المنكر إذا لم ينه عنه ويحذر الناس بعضهم بعضا منه جاء المنكر وانتشر بين الناس وأصبح معروفا لا ينكر ولا يستغرب. وقيسوا ذلك بما انتشر بينكم من منكرات كنتم تنكرونها من قبل وتستغربون وجودها بينكم. ألا تنظرون إلى ما شاع بين الناس الآن من الأغاني المنكرة الهدامة للأخلاق والتي تباع علنا وعلى مسمع ومرأى من جميع الناس صغيرهم وكبيرهم. وكان مثل هذه الآلات التي تبث هذه الأغاني كان مثلها قبل زمن غير بعيد إذا عثر عليه فإنه يكفر أمام جوامع المسلمين إذلالا لمن قام به وإخلافا لهذا الأمر المنكر. أما الآن فإنه صار أمرا لا يستغرب ولا ينكر وذلك لأن الناس استمرؤوه وصار أمرا هينا عليهم ولم يعبأوا به. نسأل الله السلامة من عواقبه. أيها الناس إن كثيرا من المسلمين لا يشكون في فرضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا ينكرون في فائدته للأمة ولدينها في الحاضر والمستقبل ولكنهم يتقاعسون عن ذلك إما تهاونا وتصيبا وإما اعتمادا على غيرهم من هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإما يأسا من الإصلاح وقلوبا من رحمة الله وإما جبنا يلقيه الشيطان في قلوبهم وتخويفا من أعداء الله. والله يقول إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. أيها المسلمون يا أيها المؤمنون إن تخويف الشيطان إياكم أولياءه أو تسليطهم عليكم لا ينبغي ولا يليق بكم وأنتم مؤمنون أن يمنعكم عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأن ذلك أعني التخويف أو التسليط أمر لا بد منه إلا أن يشاء الله. إن ذلك أمر لا بد منه امتحانا من الله وابتلاء. إن الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر قائم مقام الرسل كما قال الله في وصف خاتمهم وسيدهم محمد صلى الله عليه وسلم يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. فإذا كان الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر قائما مقام الرسل فلا بد أن يناله من الأذى ما يناله كما قد لاقى الرسل صلى الله عليه وسلم. ولقد لاقى الأنبياء والرسل لاقوا من أقوامهم أشد الأذى وأعظمه حتى بلغ ذلك إلى حد القتل. قال الله عز وجل: إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. أيها المسلمون، هذا أول الرسل نوح عليه الصلاة والسلام لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، يدعوهم إلى الله، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، فكان ملأهم وأشرافهم يسخرون منه، ولكنه صامد في دعوته، معتمد في ذلك على ربه، يقول لهم: إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون، فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. حتى قالوا متحدين له: يا نوح، قد جادلتنا فأخسرت جدالنا، فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. وقالوا مهددين له: لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين، أي من المقتولين رجما بالحجارة. وهذا إبراهيم خليل الرحمن صلوات الله وسلامه عليه وإمام الحنفاء، لبث في قوله ما شاء الله، يدعوهم إلى الله عز وجل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه. فما ثنى ذلك عزمه ولا أوهنه عن دعوته، مضى في سبيل دعوته إلى ربه بعزم وثبات، وأزال منكرهم بيده، فغدا إلى أصنامهم فكسرها حتى جعلها جدادا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. فلما رجعوا إلى أصنامهم وعلموا أن الذي كسرها إبراهيم، طلبوا أن يؤتى به ليوبخوه على أعين الناس، فيشهد الناس ما يقول: فهل جبن عليه الصلاة والسلام؟ هل جبن أن يقول قول الحق في هذا المقام العظيم؟ كلا والله، بل قال له موبخا: أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم؟ أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون؟ وعزموا على تنفيذ ما حددوه به، وقالوا: حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. فأضرموا نارا عظيمة وألقوا فيها إبراهيم، وهي أشد ما تكون استطادا، ولكن رب العزة خالق كل شيء، من يقول للشيء كن فيكون، قال لهذه النار العظيمة: كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فكانت بردا لا حر فيها، وسلاما لا أذى فيها. وهذا موسى صلى الله عليه وسلم ماذا حصل له من فرعون المتكبر الجبار؟ دعاه موسى إلى الله العلي الأعلى وقال له: إني رسول رب العالمين. فقال فرعون ساخرا به: وما رب العالمين؟ وقال لملئه: إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. ثم توحد موسى قائلا: لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المحكومين. فهل خاف موسى من ذلك؟ هل وهنت عزيمته عن الدعوة إلى الله عز وجل؟ بل مضى في ذلك حتى بين لفرعون وقومه ما يهتدي به أولو الألباب، ولكن فرعون استمر في غيه واستكباره، وقال مهددا موسى في القتل ومتحديا له أن يدعو ربه: ذروني أقتل موسى ويدعو ربه، إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. وقال لوزيره هامان فاخرا بالله رب العالمين: يا هامان ابني صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. ولكن موسى صلى الله عليه وسلم صبر على كل ما لاقاه من فرعون وقومه حتى كانت العاقبة له، وكانت نتيجة فرعون وقومه ما ذكر الله: إنهم جند مغرقون، كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاتحين، كذلك وأورثناها قوما آخرين. فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. وهذا عيسى صلوات الله وسلامه عليه أولي من جانب اليهود فكذبوه ورموا أمه بالزنا وعزموا على قتله واجتمعوا عليه، فألقى الله سبهه على رجل فقتلوا ذلك الرجل وصلبوه، وقالوا: إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله. قال الله تعالى مكذبا لما ادعوه من القتل والصلب: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، ما لهم به من علم إلا اتباع الظن، وما قتلوه يقينا، بل رفعه الله إليه، وكان الله عزيزا حكيما. أنجى الله عيسى من هؤلاء القتلة فرفعه الله إليه إلى السماء، وسينزل في آخر الزمان، وينزل في الأرض، وسيحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا خاتم الرسل وأفضلهم وسيدهم، أعظم الخلق جاها عند الله، هل سلم من الأذى في دعوته إلى الله وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر؟ لا، ما سلم من ذلك، بل ناله على هذا من الأذى القولي والفعلي ما لا يصبر عليه إلا مثله صلوات الله وسلامه عليه. لم يجره عن دعوته إلى الله عز وجل، دعاهم إلى عبادة الإله الواحد، فقال الكافرون: هذا ساحر كذاب، أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. وكانوا إذا رأوا النبي صلى الله عليه وسلم اتخذوه هزوا وقالوا ساخرين به: أهذا الذي بعث الله رسولا؟ إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها. وقالوا له يخاطبونه وجها لوجه: يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. وقال الظالمون: إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون؟ فآذوا النبي أفضل الخلق عند الله، خاتم رسل الله صلوات الله وسلامه عليه، آذوه بكل ألفاظ السوء والسخرية، ولم يقتصروا على ذلك فحسب، بل آذوه بالأذى الفعلي فكان أبو لهب وهو عمه وجاره يرمي بالقدر على باب النبي صلى الله عليه وسلم فيخرج صلوات الله وسلامه عليه ويزينه ويقول يا بني عبد مناف أي جوار هذا. وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال بيننا النبي صلى الله عليه وسلم قائم يصلي عند الكعبة وأبو جهل وأصحاب له جنود إذ قال قائل منهم أيكم يذهب إلى جزور آل فلان أي ناقتهم فيجيء بسلاها ودمها وفردها فيضعه على ظهر محمد إذا سجد فذهب أشقى القوم فجاء به فلما سجد النبي صلى الله عليه وسلم وضع هذا على ظهره بين كتفين. قال ابن مسعود رضي الله عنه وأنا أنظر لا أغني شيئا لو كان لي منعه. فجاء أبو جهل ومن معه وجعل أبو جهل ومن معه يضحكون حتى يميل بعضهم إلى بعض من الضحك. ورسول الله صلى الله عليه وسلم جاهد بين يدي ربه لا يرفع رأسه حتى جاءت ابنته فاطمة تسعى وهي سويرية حتى ألقته عنه. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة قال اللهم عليك بقريش اللهم عليك بقريش اللهم عليك بقريش ثم سمى فلانا وفلانا. وفي صحيح البخاري أيضا عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي لبناء الكعبة إذ أقبل عقبة بن أبي معيط فأخذ بمنكب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولوى ثوبه في عنقه فخنقه خنقا شديدا يريد أن يغتاله قاتله الله. فأقبل أبو بكر رضي الله عنه فأخذ بمنكب عدو الله ودفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال أتسألون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم. ولما اشتد به الأذى من قومه في مكة خرج إلى الطائف رجاء أن يؤوه ويمنعوه من قومه فلقي من أهل الطائف أشد ما يلقى من أذى وقالوا له اخرج من بلادنا وأغروا به سفهاءهم يقفون له في الطريق ويرمونه بالحجارة حتى أجنوا عقبيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم فانطلق وأنا مهموم على وجهي فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب. أيها المسلمون إن هذا الصبر العظيم على هذا الأذى الشديد الذي لقيه النبي صلى الله عليه وسلم وإخوانه من أولي العزم من الرسل إنه لأكبر عبرة يعتبر بها المؤمنون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر ليصبروا على ما أصابهم ويحتسبوا الأجر من الله ويعلموا أن للجنة ثمنا. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب ألا إن نصر الله قريب ألا إن نصر الله قريب. يا عباد الله لا شيء سوء فإن الحق للحق دولة لا بد أن يكون لا بد أن يكون العاقبة للمتقين. فيا عباد الله مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر واصبروا على ما أصابكم وتعاونوا على الحق وتواصوا به وبالصبر والمرحمة واعلموا أنكم إذا صدقتم الله عز وجل بالنية واصطنعتم الحكمة في الدعوة إليه فإن العاقبة لكم مهما طال الزمن، وإن من يقابلكم لأحقر وأذل من أن يدفع حقكم بباطله. فاتقوا الله عباد الله، وكونوا أعوانا على الحق، وكونوا أنصارا لدين الله. فإن الله يقول: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. ما أحلى آخر هذه الآية: ولله عاقبة الأمور. إذن فمن الذي يتولى تدبير الأمور ويجعل العاقبة لمن قاموا بأمر الله؟ أليس هو الله وحده الذي يقول للشيء كن فيكون؟ إن الله يقدر من أسباب النصر ومن أسباب العز ومن أسباب الكرامة لمن يقومون بأمره، يقدر لهم من ذلك ما لا يخطر لهم من بال ولا يدور في الخيال. وإن الله عالم غيب السماوات والأرض، والله بصير بما تعملون. اللهم إنا نسألك في مقامنا هذا انتظار فريضة من فرائضك أن تجعلنا من الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، المخلصين لك، المتبعين لرسولك، المصلحين لعبادك. اللهم اهد ولاة أمورنا، اللهم اهد بطانتهم، اللهم يسرهم لليسرى وجنبهم العسرى، واغفر لهم في الآخرة والأولى. اللهم إنا نسألك أن تصلح رعيتنا ورعاتنا وشبابنا وشيوخنا وذكورنا وإناثنا وصغيرنا وكبيرنا. اللهم اجعلنا أمة مسلمة لك، اللهم اجعلنا من الهداة المهتدين الصلحاء المصلحين يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله حمدا كبيرا كما أمر، وأشكره وقد تعجل بالزيادة لمن شكر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولو كره ذلك من أشرك به وكفر. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد البشر، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم المحشر وسلم تسليما. أما بعد أيها الناس، فإني رأيت ظاهرة ليست بجيدة، فهي تدل على التخلف وعدم الرغبة في الخير، ألا وهي التأخر عن الحضور إلى صلاة الجمعة. فأنا عندما زلت الآن وجدت أن أكثر المكان خاليا، حتى إني لو شاهد الصف الأول من الجهة اليسرى والآن امتلع المسجد، ومعنى ذلك أن أكثركم لا يأتي إلا بعد مجيء الإمام. وإني أقول لهؤلاء المتخلفين: انظروا يا إخواني في أنفسكم، انظروا في مستقبلكم الذي ينفعكم إذا انفردتم في قبوركم عن أهليكم وأموالكم وأولادكم. لقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من اغتسل يوم الجمعة اغتسل ثم ذهب إلى المسجد في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقره، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا. ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. أما إذا حضر الإمام فإن الملائكة تبطل الصحف وتحضر لاستماع الخطبة، ولا يكتب لأحد أجر حضور وإن كان في الجمعة بالزور. إني أقول والله لو كان أحد واقفا عند باب هذا المسجد يقول من جاء بعد صلاة الفجر مباشرة فأنا أسلم له ألف ريال، ألف ريال فقط لوجدت المسجد يمتلئ قبل أن تطلع الشمس، مع أن الناقة تساوي 5000 ريال أو أكثر. وهذه الناقة التي تدركونها إذا أتيتم في الساعة الأولى ليست كناقة الدنيا تموت أو تذهب أو يموت عنها صاحبها، ولكنها ناقة يبقى لكم أجرها عند الله يوم القيامة، تجدونه أحوج ما تكونون إليه. أفلا يدع الإنسان الكسل والتهاون ويتقدم إلى المسجد بعد أن يغتسل ويتطيب ويلبس أحسن ثيابه؟ إن هذا لأمر هين أيها الإخوة، إن كثيرا منكم إنما يمضون الوقت في التكسع في الأسواق بدون فائدة، أو في التناول في بيوتهم بدون حاجة، وإنهم لو تقدموا إلى المسجد لكان خيرا لهم. يصلون ما شاء الله ويقرؤون ما شاء الله من كتاب الله ويحسدون ويهدون، والحقيقة أن هذا أمر يؤتف له. فأرجو ثم أخذتكم أيها الإخوة على التقدم إلى الجمعة، وجنبوا ذلك جمعة بعد جمعة، فتجدون هذا الأمر يسهل عليكم، وتجدون لذة في التقدم إلى المسجد، تتلون كتاب الله، تصلون ما شاء الله حتى يحضر الإمام، وتكون عاقبة ذلك حميدة لكم في الدنيا والآخرة. أما هذا التأخر، وربما يتأخر بعضكم ولا يتصل للجمعة أيضا، وهذا بلاء على بلاء. تأخر أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه يوما في صلاة الجمعة فلم يحضر إلا وأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخطب الناس، ولانه عمر لان عثمان على ملك على مسمع الناس الحاضرين كيف يتاخر الى هذا؟ فقال والله يا امير المؤمنين ما عدا ان توضحت ثم حضرت، وكانه رضي الله عنه حصل له عائق يعوقه فلم يغتسل. فقال عمر منكرا عليه والوضوء ايضا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. والجمعة ليست كل ساعة وليست كل يوم، وإنما هو يوم واحد في الأسبوع، يوم اتخره الله لكم يا هذه الأمة، وحرمه اليهود والنصارى، اتخره لكم، فاشكروا الله على هذه النعمة وخذوا من هذا اليوم بنصيب. أسأل الله تعالى أن يجعل لي ولكم من كل خير نصيبا ننتفع به في الدنيا والآخرة. واعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم أعذنا من البدع يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من أهل السنن الذين يتمسكون بسنة نبيك ويبتعدون عن كل بدعة في دينك يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على عبدك ونبيك محمد. اللهم ارزقنا محبته واتباعه ظاهرا وباطنا. اللهم اجعله هو إمامنا في الدنيا والآخرة. اللهم أسقنا من حوضك. اللهم أدخلنا في شفاعته. اللهم اجمعنا به في جنات النعيم مع الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم ارض عن خلفائه الراشدين وعن زوجاتهم امهات المؤمنين وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ارض عنا معهم، اللهم ارض عنا معهم، وأصلح أحوالنا كما أصلحت أحوالهم يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. أيها المسلمون، إن كثرة الاستغفار والتوبة إلى الله عز وجل سبب لجلب المنافع ودفع المضار، سبب لنزول الغيث، سبب لانتشار الأمن، سبب للخير والسعادة في الدنيا والآخرة. قال الله عز وجل عن نوح عليه الصلاة والسلام: وقل استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله تعالى وامروا بالمعروف وانهوا عن المنكر واصبروا على ما أصابكم إن ذلك من عزم الأمور. أيها الناس، إن المعروف إذا لم يؤمر به ولم يحي بالعمل به والتواصي به، إنه إذا لم يؤمر به ولم يحي العمل به ولم يحي بالعمل به والتواصي فيه ضاع واضمحل، فانهدم بذلك جانب من دينكم، وصار العمل بهذا المعروف منكرا مستغربا بين الناس. وإن المنكر إذا لم ينه عنه ويحذر الناس بعضهم بعضا منه، جاء المنكر وانتشر بين الناس وأصبح معروفا لا ينكر ولا يستغرب. وقيسوا ذلك بما انتشر بينكم من منكرات كنتم تنكرونها من قبل وتستغربون وجودها بينكم. ألا تنظرون إلى ما شاع بين الناس الآن من الأغاني المنكرة الهدامة للأخلاق، والتي تباع علنا وعلى مسمع ومرأى من جميع الناس صغيرهم وكبيرهم. وكان مثل هذه الآلات التي تبث هذه الأغاني كان مثلها قبل زمن غير بعيد، إذا عثر عليه فإنه يكفر أمام جوامع المسلمين إذلالا لمن قام به وإخلافا لهذا الأمر المنكر. أما الآن فإنه صار أمرا لا يستغرب ولا ينكر، وذلك لأن الناس استمرؤوه وصار أمرا هينا عليهم ولم يعبأوا به، نسأل الله السلامة من عواقبه. أيها الناس، إن كثيرا من المسلمين لا يشكون في فرضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا ينكرون في فائدته للأمة ولدينها في الحاضر والمستقبل، ولكنهم يتقاعسون عن ذلك إما تهاونا وتصيبا وإما اعتمادا على غيرهم من هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإما يأسا من الإصلاح وقنوطا من رحمة الله، وإما جبنا يلقيه الشيطان في قلوبهم وتخويفا من أعداء الله. والله يقول: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. أيها المسلمون، يا أيها المؤمنون، إن تخويف الشيطان إياكم أولياءه أو تسليطهم عليكم لا ينبغي ولا يليق بكم وأنتم مؤمنون أن يمنعكم عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن ذلك أعني التخويف أو التسليط أمر لا بد منه إلا أن يشاء الله، إن ذلك أمر لا بد منه امتحانا من الله وابتلاء. إن الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر قائم مقام الرسل، كما قال الله في وصف خاتمهم وسيدهم محمد صلى الله عليه وسلم: يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. فإذا كان الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر قائما مقام الرسل فلا بد أن يناله من الأذى ما يناله كما قد لاقى الرسل صلى الله عليه وسلم. ولقد لاقى الأنبياء والرسل لاقوا من أقوامهم أشد الأذى وأعظمه حتى بلغ ذلك إلى حد القتل. قال الله عز وجل: إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. أيها المسلمون، هذا أول الرسل نوح عليه الصلاة والسلام لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم إلى الله، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، فكان ملأهم وأشرافهم يسخرون منه، ولكنه صامد في دعوته، معتمد في ذلك على ربه، يقول لهم: إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون، فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. حتى قالوا متحدين له: يا نوح، قد جادلتنا فأخسرت جدالنا، فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. وقالوا مهددين له: لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المردومين، أي من المقتولين رجما بالحجارة. وهذا إبراهيم خليل الرحمن صلوات الله وسلامه عليه وإمام الحنفاء لبث في قوله ما شاء الله، يدعوهم إلى الله عز وجل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه، فما كان ذلك أدنه ولا أوهنه عن دعوته، مضى في سبيل دعوته إلى ربه بعزم وثبات، وأزال منكرهم بيده، فغدا إلى أصنامهم فكسرها حتى جعلها جدادا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. فلما رجعوا إلى أصنامهم وعلموا أن الذي كسرها إبراهيم طلبوا أن يؤتى به ليوبخوه على أعين الناس فيشهد الناس ما يقول، فهل جبن عليه الصلاة والسلام، هل جبن أن يقول قول الحق في هذا المقام العظيم؟ كلا والله، بل قال له موبخا: أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. وعزموا على تنفيذ ما هددوه به، وقالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. فأبرموا نارا عظيمة وألقوا فيها إبراهيم وهي أشد ما تكون استفادا، ولكن رب العزة خالق كل شيء من يقول للشيء كن فيكون قال بهذه النار العظيمة كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فكانت بردا لا حر فيها وسلاما لا أذى فيها. وهذا موسى صلى الله عليه وسلم ما لا حصل له من فرعون المتكبر الجبار، دعاه موسى إلى الله العلي الأعلى وقال له إني رسول رب العالمين، فقال فرعون فاخرا به وما رب العالمين، وقال لملئه إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. ثم توحد موسى قائلا لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المحزونين. فهل خاف موسى من ذلك؟ هل وهنت عزيمته عن الدعوة إلى الله عز وجل؟ بل مضى في ذلك حتى بين لفرعون وقومه ما يهتدي به أولو الألباب، ولكن فرعون استمر في غيه واستكباره، وقال مهددا موسى بالقتل ومتحديا له أن يدعو ربه: دعوني أقتل موسى ويدعو ربه، إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. وقال لوزيره هامان فاخرا بالله رب العالمين: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. ولكن موسى صلى الله عليه وسلم صبر على كل ما لاقاه من فرعون وقومه حتى كانت العاقبة له، وكانت نتيجة فرعون وقومه ما ذكر الله: إنهم جند مغرقون، كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين، كذلك وأورثناها قوما آخرين. فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. وهذا عيسى صلوات الله وسلامه عليه أولي من جانب اليهود فكذبوه ورموا أمه بالزنا وعزموا على قتله واجتمعوا عليه، فألقى الله شبهه على رجل فقتلوا ذلك الرجل وطلبوه، وقالوا إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله. قال الله تعالى مكذبا لما ادعوه من القتل والصلب: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. أنجى الله عيسى من هؤلاء القتلة فرفعه الله إليه إلى السماء، وسينزل في آخر الزمان وينزل في الأرض وسيحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا خاتم الرسل وأفضلهم وسيدهم أعظم الخلق جاها عند الله، هل سلم من الأذى في دعوته إلى الله وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر؟ لا، ما سلم من ذلك، بل ناله على هذا من الأذى القولي والفعلي ما لا يصبر عليه إلا مثله صلوات الله وسلامه عليه. لم يكره ما لاقى من قومه لم يجده عن دعوته إلى الله عز وجل، دعاهم إلى عبادة الإله الواحد. فقال الكافرون هذا ساحر كذاب، أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. وكانوا إذا رأوا النبي صلى الله عليه وسلم اتخذوه هزوا وقالوا ساخرين به، أهذا الذي بعث الله رسولا؟ إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها. وقالوا له يخاطبونه وجها لوجه، يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا، أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون. فآذوا النبي أفضل الخلق عند الله خاتم رسل الله صلوات الله وسلامه عليه، آذوه بكل ألفاظ السوء والسخرية، ولم يقتصروا على ذلك فحسب، بل آذوه بالأذى الجهلي. فكان أبو لهب وهو عمه وجاره يرمي بالقدر على باب النبي صلى الله عليه وسلم، فيخرج صلوات الله وسلامه عليه ويزينه ويقول يا بني عبد مناف أي جوار هذا؟ وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال بيننا النبي صلى الله عليه وسلم قائم يصلي عند الكعبة وأبو جهل وأصحاب له جنود، إذ قال قائل منهم أيكم يذهب إلى جذور آل فلان أي ناقتهم فيجيء بصلاها ودمها وفردها فيضعه على ظهر محمد إذا سجد؟ فذهب أشقى القوم فجاء به، فلما سجد النبي صلى الله عليه وسلم وضع هذا على ظهره بين كتفين. قال ابن مسعود رضي الله عنه وأنا أنظر لا أغني شيئا لو كان لي منعه. فجاء أبو جهل ومن معه يضحكون حتى يميل بعضهم إلى بعض من الضحك. ورسول الله صلى الله عليه وسلم جاهد بين يدي ربه لا يرفع رأسه، حتى جاءت ابنته فاطمة تسعى وهي تولية حتى ألقته عنه. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة قال اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، ثم سمى فلانا وفلانا. وفي صحيح البخاري ايضا عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي لبناء الكعبه، إذ أقبل عقبة بن أبي معيط فأخذ بمنكب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولوى ثوبه في عنقه فخنقه خنقا شديدا يريد أن يغتاله قاتله الله. فأقبل أبو بكر رضي الله عنه فأخذ بمنكب عدو الله ودفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال أتسألون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ ولما اشتد به الأذى من قومه في مكة خرج إلى الطائف رجاء أن يؤوه ويمنعوه من قومه، فلقي من أهل الطائف أشد ما يلقى من أذى، وقالوا له اخرج من بلادنا، وأغروا به سفهاءهم يقفون له في الطريق ويرمونه بالحجارة حتى أجنوا عقبيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم فانطلق وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الشعارف. أيها المسلمون، ومع هذا الصبر العظيم على هذا الأذى الشديد الذي لقيه النبي صلى الله عليه وسلم وإخوانه من أولي العزم من الرسل، إنه لأكبر عبرة يعتبر بها المؤمنون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر ليصبروا على ما أصابهم ويحتسبوا الأجر من الله، ويعلموا أن للجنة ثمنا. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مسَّتهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب، ألا إن نصر الله قريب، ألا إن نصر الله قريب. يا عباد الله، لا شيء سوء، فإن الحق للحق دولة لا بد أن يكون، لا بد أن يكون العاقبة للمتقين. فيا عباد الله، مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر واصبروا على ما أصابكم، وتعاونوا على الحق وتواصوا به وبالصبر والمرحمة، واعلموا أنكم إذا صدقتم الله عز وجل في النية واستعملتم الحكمة في الدعوة إليه فإن العاقبة لكم مهما طال الزمن، وإن من يقابلكم لأحقر وأذل من أن يدفع حقكم بباطله. فاتقوا الله عباد الله، وكونوا أعوانا على الحق، وكونوا أنصارا لدين الله. فإن الله يقول: ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. ما أحلى آخر هذه الآية: ولله عاقبة الأمور. إذن فمن الذي يتولى تدبير الأمور ويجعل العاقبة لمن قاموا بأمر الله؟ أليس هو الله وحده الذي يقول للشيء كن فيكون؟ إن الله يقدر من أسباب النصر ومن أسباب العز ومن أسباب الكرامة لمن يقومون بأمره، يقدر لهم من ذلك ما لا يخطر لهم بالبال ولا يدور في الخيال. وإن الله عالم غيب السماوات والأرض، والله بصير بما تعملون. اللهم إنا نسألك في مقامنا هذا بانتظار فريضة من فرائضك أن تجعلنا من الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، المخلصين لك، المتبعين لرسولك، المصلحين لعبادك. اللهم اهد ولاة أمورنا، اللهم اهد بطانتهم، اللهم يسرهم لليسرى وجنبهم العسرى، واغفر لهم في الآخرة والأولى. اللهم إنا نسألك أن تصلح رعيتنا ورعاتنا وشبابنا وشيوخنا وذكورنا وإناثنا وصغيرنا وكبيرنا. اللهم اجعلنا أمة مسلمة لك، اللهم اجعلنا من الهداة المهتدين الصلحاء المصلحين يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشكره وقد تعجل بالزيادة لمن شكر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولو كره ذلك من أشرك به وكفر، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد البشر. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم المحشر وسلم تسليما. أما بعد أيها الناس، فإني رأيت ظاهرة ليست بجيدة، فهي تدل على التخلف وعدم الرغبة في الخير، ألا وهي التأخر عن الحضور إلى صلاة الجمعة. فأنا عندما جئت الآن وجدت أن أكثر المكان خاليا، حتى إني لو شاهد الصف الأول من الجهة اليسرى والآن امتلع المسجد، ومعنى ذلك أن أكثركم لا يأتي إلا بعد مجيء الإمام. وإني أقول لهؤلاء المتخلفين: انظروا يا إخواني في أنفسكم، انظروا في مستقبلكم الذي ينفعكم إذا انفرجتم في قبوركم عن أهليكم وأموالكم وأولادكم. لقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من اغتسل يوم الجمعة اغتسل ثم ذهب إلى المسجد في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقره، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبسا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. أما إذا حضر الإمام فإن الملائكة تبصر الصحف وتحضر لاستماع الخطبة، ولا يكتب لأحد أجر حضور وإن كانت الجمعة بالدور. إني أقول والله لو كان أحد واقفا عند باب هذا المسجد يقول من جاء بعد صلاة الفجر مباشرة فأنا أسلم له 1000 ريال، 1000 ريال فقط، لوجدت المسجد يمتلئ قبل أن تطلع الشمس، مع أن الناقة تساوي 5000 ريال أو أكثر. وهذه الناقة التي تدركونها إذا أتيتم في الساعة الأولى ليست كناقة الدنيا تموت أو تذهب أو يموت عنها صاحبها، ولكنها ناقة يبقى لكم أجرها عند الله يوم القيامة، تجدونه أحوج ما تكونون إليه. أفلا يدع الإنسان الكسل والتهاون ويتقدم إلى المسجد بعد أن يغتسل ويتطيب ويلبس أحسن ثيابه؟ إن هذا لأمر هين أيها الإخوة، إن كثيرا منكم إنما يمضون الوقت في التكسع في الأسواق بدون فائدة، أو في التناول في بيوتهم بدون حاجة، وإنهم لو تقدموا إلى المسجد لكان خيرا لهم. يصلون ما شاء الله ويقرؤون ما شاء الله من كتاب الله ويهتدون ويهدون، والحقيقة أن هذا أمر يؤتف له. فأرجو ثم أحثكم أيها الإخوة على التقدم إلى الجمعة، وجنبوا ذلك جمعة بعد جمعة، فتجدون هذا الأمر يسهل عليكم، وتجدون لذة في التقدم إلى المسجد، تتلون كتاب الله، تصلون ما شاء الله حتى يحضر الإمام، وتكون عاقبة ذلك حميدة لكم في الدنيا والآخرة. أما هذا التأخر، وربما يتأخر بعضكم ولا يتصل للجمعة أيضا، وهذا بلاء على بلاء. تأخر أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه يوما في صلاة الجمعة فلم يحضر إلا وأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخطب الناس، فلامه عمر لام عثمان على مسمع الناس الحاضرين كيف يتأخر إلى هذا، فقال والله يا أمير المؤمنين ما عدا أن توضأت ثم حضرت. وكأنه رضي الله عنه حصل له عائق يعوقه فلم يغتسل، فقال عمر منكرا عليهم: والوضوء ايضا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اذا جاء احدكم الجمعه فليغتسل. والجمعه ليست كل ساعه وليست كل يوم، وانما هو يوم واحد في الاسبوع، يوم اتخره الله لكم يا هذه الامه، وحرمه اليهود والنصارى ادخره لكم فاشكروا الله على هذه النعمة وخذوا من هذا اليوم بنصيب. أسأل الله تعالى أن يجعل لي ولكم من كل خير نصيبا ننتفع به في الدنيا والآخرة. واعلموا أن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم أعذنا من البدع يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من أهل السنن الذين يتمسكون بسنة نبيك ويبتعدون عن كل بدعة في دينك يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على عبدك ونبيك محمد. اللهم ارزقنا محبته واتباعه ظاهرا وباطنا. اللهم اجعله هو إمامنا في الدنيا والآخرة. اللهم أسقنا من حوله. اللهم أدخلنا في شفاعته. اللهم اجمعنا به في جنات النعيم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين وعن زوجاتهم أمهات المؤمنين وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ارض عنا معهم. اللهم ارض عنا معهم وأصلح أحوالنا كما أصلحت أحوالهم يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. أيها المسلمون، إن كثرة الاستغفار والتوبة إلى الله عز وجل سبب لجلب المنافع ودفع المضار، سبب لنزول الغيث، سبب لانتشار الأمن، سبب للخير والسعادة في الدنيا والآخرة. قال الله عز وجل عن نوح عليه الصلاة والسلام: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين
الحمد لله.